في هذا الحديث فوائد، منها مشروعية هذا الدعاء عند سماع المؤذن، وظاهر كلام الحديث وظاهر الحديث أن أي مؤذن يؤذن أذانا مشروعا فإنه يقال بعده هذا، وعليه فالأذان الأول ليوم الجمعة الذي سنه عثمان يتابع ويدعى بعده بهذا الدعاء، لأنه أذان مشروع. وقد تكايس قوم، أي طلبوا الكيس، ولكنهم تكايسوا إلى أسفل، قالوا الأذان الأول يوم الجمعة غير مشروع، بل تجرأ بعضهم والعياذ بالله وقال إنه بدعة. وسبحان الله أن يجرأ جريء على أذان سنه خليفة من الخلفاء الراشدين وأقره عليه الصحابة رضي الله عنه، ما أنكروا عليه، حتى يأتي ضعيف التصور وضعيف التفكير ويقول هذا بدعة. أليس ما سنه الخلفاء الراشدون مما أمرنا باتباعه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم ألسنا دون الصحابة بمراحل، والصحابة فوقنا بدرجات، هل أنكروا على عثمان؟ نعم، ما أنكروا عليه، ولو كان شيئا منكرا لأنكروا عليه، كما أنكروا عليه الإتمام في منى. الصحابة لا تأخذ بالله إلا مثلاء. فالأذان الأول يوم الجمعة أذان مشروع بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وبإجماع الصحابة فيما نعلم، وعليه فمتابعته إيش؟ سنة مشروعة، والدعاء بعده بهذا الدعاء أيضا مشروع. من فوائد هذا الحديث أن من لم يسمع النداء فإنه لا يقوم، يعني لو فرض أن الإنسان استيقظ من النوم بعد إكمال المؤذنين أذانه ودعا بهذا الدعاء فإننا نقول ليس بمشروع. لماذا؟ ما سمع النداء، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا على من سمع النداء. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يصدر الإنسان دعاءه بمثل هذه الجملة: اللهم رب. وهذا كثير في الدعاء، لا في القرآن ولا في السنة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان من الدعوات التامة، لقوله رب هذه الدعوة التامة. ومن فوائد هذا الحديث شرف الأذان، حيث أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الربوبية إليه فقال: اللهم رب هذه الدعوة. ومن فوائد هذا الحديث الثناء على الصلاة بأنها صلاة قائمة مستقيمة، لقوله والصلاة القائمة. ومن فوائد هذا الحديث أن زيادة آت سيدنا محمدا، أي زيادة سيدنا، بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمها أمته. فإن قال الزائد: ألست تؤمن بأن رسول الله سيدنا؟ فالجواب بلى. ومن سيادته لنا أن لا نزيد على ما علمنا، لأننا إذا زدنا على ما علمنا وضعنا أنفسنا أعلم منه بشريعة الله وأسد رأيه. والذي يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم سيدا حقيقة هو الذي لا يتقدم بين يديه ولا يتبع في دينه ما ليس منه، بل يعظمه ويحترمه ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه عند الخبر، أما عند دعائه وندائه فلا. عندما تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته قل يا رسول الله يا نبي الله، لا تقول يا محمد، لقول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على أحد التفسيرين في هذه الآية. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث جعل الله الوسيلة له والفضيلة، وذلك بالإضافة إلى ما ذكرته لكم من أن الوسيلة درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، قال وأرجو أن أكون أنا هو. ومن فوائد هذا الحديث الإيمان بالبعث لقوله وابعثه مقاما محمودا. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا أن ندعو الله تعالى بهذا الدعاء الذي لا بد أن يستجاب، لأنه لو كان لا يستجاب لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم إيانا به عبثا لغوا. ومن فوائد هذا الحديث التوسل إلى الله تبارك وتعالى بصفاته لقوله الذي وعدته، ولا شك أن هذا الوصف لا شك أنه من وسيلة الإجابة، فإن الناس حتى بما بينهم الناس يقول يا فلان أعطني كذا وكذا لأنك وعدتني، من أجل تأكيد إجابة المطلوب. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله حلت له شفاعتي يوم القيامة. باقي بعض الفوائد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر. شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة. والشفاعة نوعان، عامة في جميع الخلق وخاصة. فالعامة في جميع الخلق هي أن يشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينه، فهذه عامة، لكنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه لا يتقدم إليها أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط فيها، في هذه الشفاعة لا يشترط فيها رضا الله عن المشفوع له. لماذا؟ لأن من ضمنها أعداء الله من المشركين والكفار يدخلون في هذه الشفاعة. والثاني شفاعة خاصة بالمؤمنين لا بكل أحد، بالمؤمنين العصاة الذين استحقوا دخول النار دون الخلود فيها، فهؤلاء يشفع فيهم النبيون والصديقون والشهداء والملائكة والصالحون، في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. وهذا النوع من الشفاعة ينكره الوعيدية من المعتزلة والخوارج، لأن المعتزلة والخوارج يرون أن لا شفاعة في عاصي قد عصى بكبيرة، لأن المعتزلة والخوارج كل منهم يقول إن فاعل الكبيرة إيش هو مخلد في النار، والمخلد في النار ما في الشفاعة. لكن أهل الحق يقولون إن هذه ثابتة وتواترت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ومن فوائد هذا الحديث هذا الثواب العظيم لمن قال هذا الدعاء، أن تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أي شفاعتين؟ العامة لجميع الخلق والخاصة؟ الخاصة. طيب، في مباحث الحديث نقولها ولا نأجلها؟ طيب إذا قال قائل كيف أمرنا رسول الله، كيف حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة وقد حصلت له، وكيف حثنا على الصلاة عليه وقد حصلت له؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكيف حثنا وأمرنا أن نصلي عليه مع أنه يأمرنا أن ندعو له؟ وسؤال الغير أن يدعو الإنسان غير مستحسن. كم هذا من ثلاثة أسئلة؟ الأول كيف أمرنا أو حثنا على الدعاء بهذا وقد حصل له؟ الجواب على ذلك أنه ربما يكون من أسباب الحصول دعاء الأمة، لأن الأسباب قد تكون واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو عشر، قد يكون هذا من الأسباب. ثانيا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك من أجل أن نذكر ما للرسول صلى الله عليه وسلم من حق، من حق علينا أن ندعو له عند كل أذان في اليوم 5 مرات على الأقل. الثاني الدعاء، الأشكال الثاني إيش؟ نعم أمرنا وحثنا على الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، مع أن الله أخبر بأنه صلى عليه، يصلي عليه، ما هو صلى عليه، يصلي عليه. الجواب أنه أمرنا بذلك لمصلحتنا، من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. إذن المصلحة لمن؟ لنا، لكن أمرنا بذلك وهي للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل ما قدمنا قبل قليل أن نذكره عليه الصلاة والسلام وأن لا يبعن قلوبنا. ويقال أيضا في الإشكال الثالث وهو عندكم يا جماعة، نعم كيف يسأل أن ندعو له؟ نقول هو ما سأل أن ندعو له لمصلحته هو، لأنه يعني عارف عليه الصلاة والسلام، عالم أن هذا حاصل له، لكن لمصلحتنا نحن، لمصلحتنا نحن، لأن الصلاة عليه الواحدة 10 صلوات 5 دقائق.